شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. وقفنا على باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. بوب الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث ببيان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. هذا تبويب الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، إلى آخر الحديث. وروي هذا الحديث أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه تفصيل أكثر أن هذا الكلام جاء في خطبة العيد للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الرجال وانتهى، ثم ذهب إلى النساء وخطب بهن فذكر هذا الحديث. ووجه إيراد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان ما يتعلق بأن الإيمان، وعبر هنا بالدين، يزيد وينقص، يزيد وينقص، وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. ثم عبر أيضا الإمام النووي أو بوب وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، لأنه جاء في الحديث: إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وكفران العشير كما سيأتي ليس كفرا مطلقا، إنما هو كفران ما يتفضل به العشير الذي هو الزوج على زوجته من النعم. هذا الحديث فيه مسائل عدة. أولا، مثل ما ذكرت، وجه إيراد الإمام مسلم له هو أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يهتدي المسلمون إلى كل كمال، إلى كل كمال، ومن ذلك الكمال في الدين، ومن ذلك الكمال في الدين. ومما يقتضي هذا الابتعاد عن كل ما ينقص الدين، عن كل ما ينقص الدين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى أنه رأى النساء أكثر أهل النار، أكثر أهل النار. سألته هذه المرأة، قال: فقالت امرأة منهن جزلة. الجزلة يعني ذات العقل، ذات العقل الكبير، فهي صاحبة عقل، ولذا انتبهت إلى هذه المسألة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام: ما لنا أكثر أهل النار؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب، أن كنا أكثر أهل النار لأن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. اللعن هو السب والشتم، فيكثر على ألسنتكن السباب والشتائم والأوصاف الغير لائقة وغيرها. وتكفرن العشير، من طبيعة المرأة كما بيّن في الحديث الآخر، حديث ابن مسعود. ما معنى كفران العشير هنا؟ والعشير هو الزوج، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الزوج دائما يحسن إلى زوجته، فإذا أخطأ خطأ واحدا قالت: لم أرى منك خيرا قط، لم أرى منك خيرا قط، فكفرت بالنعم التي كأسداها إليها، أسداها إليها. ثم قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. لماذا؟ لأن العاطفة جياشة وتستميل صاحب العقل بعاطفتها الجياشة لميله لها، فهي مهما يكن المقابل لها من قوة العقل والنظر، إلا أنها بعاطفتها حينئذ تستطيع استمالته لها. هكذا علل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل يحتاج إلى شيء من البيان، يحتاج إلى شيء من البيان. أولا، هذه الصفة ليست في كل امرأة، ليست في كل امرأة. لما نقول الشعب الفلاني يغلب عليه القصر، فسنجد ناس طوال فيه. إذن الأمر لطبيعة غالبة للمرأة. إن سخرت هذه الطبيعة لما يفيدها في الدنيا والآخرة استفادت من ذلك، وإن سخرته لغير ذلك حينئذ اتصفت بهذه الصفة. إذن ليست هذه الصفة عامة لكل النساء، وإنما غالبة، وإنما غالبة. ثم التعبير
بنقصان العقل ونقصان الدين لطبيعة المرأة، فعبر عن نسيانها في الشهادة، فتحتاج إلى من يعضدها إلى نقصان العقل، وليس المقصود على إطلاقه. لما نقول فلان ناقص العقل بمعنى أنه قليل العقل، فهذا ليس المراد هنا، وإنما المراد أنها تنسى، ولذا جعلت شهادتها في الأمور المالية عن شهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد. هل هذا النقصان للعقل يضر بدينها؟ مثل ما ذكرت قبل قليل، هو بيان صفة. هذه الصفة إن استثمرت في أنها لا تستخدم ما لديها من نقصان العقل الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا تجازف في الشهادة بما لا تعلم، فحينئذ لا يضرها، وإن جازفت ضرها، فهو بيان صفة لا علاقة له بنقص الأجر والثواب أو بنقص العقل الذي يفهمه الناس أنه حسن التدبير وضعف التدبير تجاه الأشياء، وإنما لأنها كثيرة النسيان، لأنها كثيرة النسيان فتحتاج إلى من يعضد شهادتها بامرأة أخرى. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن نقصان الدين نتيجة لما يصيبها من الحيض والنفاس، فحال الحيض والنفاس تترك الصلاة بالكلية ولا تقضيها، يعني لا يجب عليها القضاء، وتترك الصيام المفروض لكنها يجب أن تقضيه. هل هذا النقصان، نقصان الدين، يؤثر على تحصيلها للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، فلا يقدر الله سبحانه وتعالى على إنسان خارج إرادته شيئا ثم يحاسبه عليه، هذه فطرة، فطر الله بنات آدم على ذلك، فلا ينقص أجرها، وهي مثل المريض، يكتب لها العمل الذي كانت تعمله حال المرض. لكن عبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا نقصان الدين، فربما يستخدم من قبل بعض النساء بالتساهل في دينها وفي ما شرع الله لها وعليها. ولذلك الدليل على أن هذا لا يؤثر أن زوج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كلهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ومعه في المنزلة، لو كان يؤثر لما كنا في هذه المنزلة زوجات له في الآخرة، وهكذا زوجات المسلمين في الدنيا مع ما يصيبهن من الحيض أو النفاس، إلا أنهن إذا كنا على الاستقامة وكان أزواجهن على الاستقامة كنا في منزلة عند الله سبحانه وتعالى واحدة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ومن ذريتهم البنات، لو كان هذا يؤثر عليهن في الآخرة هذه الصفة لما لحقنا بوالديهن في الآخرة إذا كان الجميع صالحين. طيب لماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الصفة، لأجل أن يتنبه الإنسان فلا يؤثر عليه، يعني أن لما أقول أنت إنسان غضوب أو أنت إنسان بخيل أو أنت إنسان فيك الصفة الفلانية المشينة، إذا تنبهت إلى ذلك حاولت تعديلها، ومن ثم ألا تؤثر على سلوكك في هذه الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أخرى، بين ما يرقع ذلك. ما هو؟ الصدقة والاستغفار. الصدقة والاستغفار، ما يأتي من جراء نقصان العقل والدين من نقص الأجر الذي يعتري هذه المرأة ترقعه وتسده بالصدقة والاستغفار. والصدقة والاستغفار من أعظم ما يقدمه الإنسان في الآخرة. ولذلك بين لنا ربنا جل وعلا في القرآن أن الميت إذا مات، في سواء حال موته أو حال أو بعد موته أو في الآخرة، أنه يتمنى لو يرجع ويتصدق، يرجع ويتصدق. وحينئذ، لأنه رأى هذا الميت لما انتقل إلى الآخرة أثر هذه الصدقة العظيمة. ويكفي ما ذكره الله جل وعلا في أن الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا دليل على أن الصدقة ترقع ما يقع فيه الإنسان من الذنوب والمعاصي والتقصير وغيرها. كذلك الاستغفار، الاستغفار يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ولذلك نوح عليه السلام لما دعا قومه 1,050 عاما يقول لربه جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، رغم طوال هذه السنين أنهم لم يكونوا على دينه. فإذا استغفروا جب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدقة والاستغفار ترقع ما وقع من الإنسان من الذنوب والمعاصي، والحصيف العاقل هو الذي يكون له منهج في الصدقة والاستغفار كسائر الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. المسألة الثالثة، أن على الإنسان أن يتحسس مواقع النقص عنده، فيحاول أن يجبر هذا النقص، سواء كان من الصفة البشرية التي يخلق عليها الإنسان، أو يكون بصفة يتميز بها. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم متفاوتين في طبيعة الخلق، الخلقة، في الصفات، في القدرات، في المواهب، في الطبائع وغيرها. فإذا تحسس الإنسان من نفسه مثلب أو نقص، أو ما يكون سببا لنقص الطاعات، حينئذ يجب أن يحاول إكماله. بعض الناس يولد وهو غضوب، وبعض الناس يولد وهو عجول، وبعض الناس يولد وهو لسانه سريع الكلام، كثير الكلام، وقد يتعرض للآخرين. بعض الناس تتولد عنده صفات مشينة مثل الغيبة، النميمة، الكذب، قول الزور وغيرها. إذا علم من نفسه أو عليه أن يتحسس مواضع النقص عنده حتى يعالج هذا النقص، سواء من ذاته تحسس فوجد، أو قيل له ذلك، أو سمع موعظة تنبهه إلى هذا الأمر وهكذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى بعض أصحابه بذلك، فعبد الله بن عمر وهو صغير لما رأى رؤيا وقصها على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فيقول عبد الله بن عمر: لم أترك قيام الليل بعد ذلك. فتحسس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف لا تطلب الإمارة، إنك امرؤ ضعيف. فتبين فيه صفة لو عين أميرا لقد يكون هذا الضعف سببا بأنه يتجنب طريق العدل وطريق الحق بسبب ضعفه. وهكذا قد يعلم الإنسان من نفسه، وقد يعلم من والديه، وقد يعلم من معلمه، وقد يعلم من خلال تنبيه عام في خطبة جمعة أو ندوة أو محاضرة أو نحو ذلك أو درس حينئذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبه عامة النساء، لأن كثيرا منهن يتصفن بهذه الصفة، وهي كثرة اللعن وكفران العشير، كما بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لو أحسن إليها الدهر كله ثم أخطأ خطأ واحد قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو كفران العشير. فإذا علمت المرأة ذلك يجب أن تراجع نفسها، ولا يكون الخطأ الواحد أو الخطأ الذي يكون بين وقت وآخر سببا لكفران العشير، رغم أن المفترض أنها تأكل من كسب يده، وأنها تسكن من كسب يده، وأنه الذي ينفق عليها، وهو الذي أخذها بذمة الله عز وجل وهكذا، فلا تجحد ذلك. لا يعني هذا أن الرجل أيضا يسوغ له أن يجحد ما يكون من قبل المرأة في كفران عشيرها فيكفر عشيرته. هذا أيضا بالمقابل يجب أن يتنبه لها الإنسان. لكن لماذا لم يذكره عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ليس صفة غالبة، الصفة الغالبة هي عند النساء. المسألة الرابعة أن المرأة لا يجوز أن تصلي ولا أن تصوم حال الحيض أو النفاس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان. فالصلاة لا تقضى، لكن الصيام يقضى في وقت لاحق، وهذا يعضده أدلة كثيرة، بل أصبح أمرا متواترا. المسألة الخامسة: بيّن عليه الصلاة والسلام أن المرأة ذات عاطفة جياشة بقوله صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من نقصان العقل والدين أغلب لذي لب، لذي لب يعني لذي عقل، منكن. هذا يدل على أن المرأة بعاطفتها، وقد يكون بما يساعد هذه العاطفة من إبراز مفاتنها أو غيرها، تستجلب الرجل، وحينئذ تؤثر عليه وتغلبه بهذه العاطفة. هل هذه صفة سلبية أو إيجابية؟ الغالب استعمالها سلبيا، الغالب أنها تستعمل سلبيا فتؤثر على نفسها وتؤثر على الرجل المقابل لها، لذا يجب عليها أن تجتنب ذلك. فإذا كان الرجل غير محرم لها فلا تستجلبه لها، وحينئذ يجب أن تستثمر عاطفتها فيما يفيدها ويفيد غيرها من أسرتها وأطفالها وأولادها وأقاربها وغير ذلك. مسألة الأخيرة، فهم هذا الحديث من قبل كثيرين واستثمره كثير من المستشرقين والمستغربين أن هذا يدل على أن الإسلام ينقص من حق المرأة، ينقص من حق المرأة، وهذا طبعا بناء على ما ذكر قبل قليل ليس سليما، لكن أعداء الإسلام يريدون أن يشوهوا هذا الدين بأي شيء يرون أنه يؤثر على الآخرين فيه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين صفة من الصفات للنساء، كما بين وذكرت قبل قليل أن بين بعض الصفات لبعض الرجال، فإذا أنت استثمرت الصفة التي تتصف بها إيجابيا كانت لك إيجابية، وإذا استثمرتها سلبيا كانت عليك سلبية. ولذلك الصفة العامة للنساء، هل يستطيع هذا المستشرق أو المستغرب أن يقول إن نساء غير المسلمين كاملات عقل ودين بما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، لأن الحيض والنفاس صفة جبلية للمرأة، صفة جبلية للمرأة، خلقها الله على ذلك لحكمة يراها سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، ما علاقة هذا الأمر بما يعلق عليه دائما من نقصان حق المرأة، سواء كان الحق في العشرة الزوجية أو كان الحق في الرعاية الأبوية أو كان الحق في الأمور المالية أو غيرها؟ هذا خلق الله الرجل على صفة، وخلق المرأة على صفة، وأوجب على الرجل تكاليف وأوجب على المرأة تكاليف، يشتركان في أغلب التكاليف، ونتيجة لطبيعة كل منهما ينفرد كل منهما بتكاليف خاصة، بتكاليف خاصة، كما أوجب هنا في الحالة الزوجية العشرة بالمعروف من الطرفين، وهذه العشرة تقتضي أن يقوم الزوج بالواجب عليه وبالحق الواجب عليه، كما تقتضي أن تقوم المرأة بالحق الواجب عليها، وكما يجب على الرجل أن يعالج ما يقع من النقص تجاه أسرته، كذلك يجب على المرأة أن تعالج النقص الذي يقع منها على زوجها أو على أسرتها. ثم الأمر الثالث، هل ينظر لبيان الصفة دون النظر إلى بقية التشريع؟ لو عند الإنسان غبش في الفهم تجاه هذا الحديث ينظر لبقية التشريع في جميع الحقوق الواجب للمرأة. والأمر اليوم أصبح واضحا للعيان أنه لا دين ولا مذهب ولا ملة يكرم هذه المرأة بجنس المرأة أيا كانت مثل ما يكرمها هذا الدين. إن نظر من جانب كونها أم يكفي أن الجنة عند رجليها، وإذا نظر من كونها زوجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فجعل الخيرية المطلقة للقيام بحق الزوجة. وإذا نظر إلى كونها بنت حينئذ يكفي أنها سبب لدخول والدها الجنة، لدخول والدها الجنة إذا رعاها حق رعايتها، إذا رعاها حق رعايتها، وما يقال في حق البنت يقال في حق الأخت. وإذا نظر إلى جانب الحقوق المالية فلها كامل الحقوق دون النقص، لا يجوز لزوج ولا لغيره أن يأخذ من مالها الخاص لها إلا بإذنها. وفي هذا الباب يذكر هؤلاء أن مجال الإرث أن الله ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل حق الذكر ضعف حق الأنثى. هذا خاص في حال أن يكون الورثة أبناء وبنات، لكن إذا كانت زوجة أو إذا كانت أم قد تأخذ أكثر من حق الذكر. فالأم مثلا لها السدس إذا كان للميت أبناء وبنات، ولها الثمن وللزوجة الثمن إذا كان له أبناء وبنات. ولو فرضنا أن الورثة بمجموعهم 10، فالزوجة هنا أخذت الثمن والزوجة الأم أخذت السدس. فإذا افترضنا أن الإرث هنا 10 ملايين ريال، فالزوجة أخذت الآن الثمن، الثمن 1,200,000، والأم أخذت السدس 1,200,000، 300 و400. طيب، والبنات والأبناء، إذا فرضنا أن 4 أبناء و4 بنات، هنا 12 سهم، هنا 12 سهم، فالسهم الواحد هنا أقل من نصف ما أخذته الزوجة وما أخذته الأم. فإذا ليس على إطلاقه كما يقول هؤلاء إن المرأة لم تكرم من جهة الإرث، بل أغلب حالاتها قد تكون من جهة كونها امرأة. ومع هذا الابن يأخذ سهمين والبنت تأخذ سهم، فالابن أيضا لديه زوجة وأولاد سيصرف عليهم إذا افترضنا الأمر بالحالة العادية. أما البنت فلها زوج سيصرف عليها، فلا تقدم من مالها شيئا. فإذا هذه تقال فيما يظن أولئك. ثم سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم، هذا تشريع الله. من خلق الذكر ومن خلق الأنثى؟ من شرع التشريع لكل منهما؟ من يريد السعادة لكل منهما؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ وأرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يقتفي الناس شرع الله سبحانه وتعالى. لا يأتي من هو ناقص العقل والعلم ثم ناقص العقل أو ناقص العلم ثم حينئذ يفهم أو يريد أن يفهم أن هذا هو من ظلم الإسلام للمرأة. هذه لمحة بمناسبة هذا الحديث الذي ذكره كثير من المستشرقين أو المستغربين أو المتأثرين بهم بأن الإسلام ينقص من حق المرأة ولا يكرمها، وإن كان الآن بحكم الثقافة العامة وانتشار ولله الحمد والمنة أحكام الإسلام وبيان عظمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تبين وضوح هذا الأمر، لكن الشيء يذكر بمناسبته. المسألة السادسة، على من ولاه الله سبحانه وتعالى توجيه الناس أن يوجههم لما فيه الخير، سواء مما يزيدهم أجرا وقربا عند الله سبحانه وتعالى أو مما يبين عيوبهم أو النقصان لديهم، فحينئذ يعالجون هذا النقص ويستثمرون ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فعلى من وفقه الله سبحانه وتعالى لمجال البيان، سواء كان أب أو أم أو معلم أو واعظ أو خطيب أو مسؤول أو أيا كان، فعليه أن يوجه من تحت يده إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. المسألة الأخيرة، على الإنسان أن ينظر إلى ما ينفعه في مستقبل أيامه. وإذا أطلق المستقبل لا يقصد به مستقبل الدنيا أن يجمع شيئا يسد به رمقه وجوعه ويكسي به عورته فقط، وإنما المستقبل الأعظم لما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه النسوة إلى ما ينفعهن، وركز عليه الصلاة والسلام بالصدقة وكثرة الاستغفار. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير أنه قال: قال يحيى: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان أنه قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
أحسنت. بوب الإمام النووي لهذين الحديثين في روايتهما باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وأورد الإمام مسلم رحمه الله هذين الحديثين في كتاب الإيمان. ووجه إراده رحمه الله لهذين الحديثين في كتاب الإيمان هو أن ترك الصلاة يناقض الإيمان، أن ترك الصلاة يناقض الإيمان، سواء قيل بأنه يناقض الإيمان بالكلية كما سيأتي، أو يناقض كمال الإيمان أورد رحمه الله الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي. إذا قرأ ابن آدم السجدة يعني وهو يقرأ القرآن، مر على آية فيها سجدة أو فيها سجود فسجد، وهذه تسمى سجدة التلاوة، وهي سنة مستحبة للقارئ والمستمع، أما على السامع فلا. فإذا قرأ القارئ السجدة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة من المستحب أن يسجد لله سبحانه وتعالى. أما وكذلك المستمع، والمستمع هو الذي يقصد الاستماع لهذا القارئ، سواء القارئ كان في مباشر أو كان في مذياع أو كان في آلة تسجيل أو نحو ذلك، لكن هذا المستمع يقصد الاستماع فيسجد معه، يسجد مع القارئ. أما السامع هو الذي استمع عرضا، لو مر إنسان في عند مسجد وأحد يقرأ وسمعه وقرأ السجدة فلا يسجد. قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. لماذا؟ لأنه يقول هو يا ويله، في رواية يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. لأن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر ولم يمنعه من ذلك السجود إلا الكبر. وهنا مجال نقاش كبير بين أهل العلم، هل كان إبليس من الملائكة أو كان لم يكن من الملائكة وإنما كان بحكمة الله عز وجل ومقتضى كان من الخلق الذين وجدوا مع الملائكة، لأن الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار، فطبيعة النور إلى الطاعات وطبيعة النار إلى المعصية. فالحاصل أن ابن آدم لما أمر بالسجود، والسجود يراد به ذاته، ذات السجود، ويراد به الصلاة، ويراد به الصلاة كما قال الصحابي الصغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنني أطلب مصاحبتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة. وبناء على ذلك فإبليس أعاذنا الله منه لم يسجد لله سبحانه وتعالى. هنا أورد الإمام مسلم أن عدم السجود ناقض للإيمان، أن عدم السجود لله سبحانه وتعالى ناقض للإيمان، ومنه الصلاة، لأن السجود يطلق على الصلاة. أما الحديث الآخر، حديث جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. في الرواية الثانية: بين الشرك والكفر ترك الصلاة. هل إذا ترك الصلاة بالكلية متعمدا حينئذ يطلق، يخرج من ملة الإسلام ويدخل في الكفر؟ من أهل العلم من قال بذلك، من أهل العلم من قال بذلك، وهو رواية قوية عند الحنابلة، وأخذ بها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ويفتي بها جملة من مشايخنا المعاصرين، لظهور ووضوح هذا الحديث بأن الفرق بين الكفر والشرك وبين الإسلام هو ترك الصلاة، هو ترك الصلاة. فمن صلى كان مسلما، ومن ترك الصلاة بالكلية متعمدا في تركها فحينئذ هذا يكفر كفرا أكبر خارجا عن الملة. هكذا قال هؤلاء. وقال جمهور أهل العلم أنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة ما دام يقول لا إله إلا الله فهو باق على أصل الإسلام، لكن عبر بالكفر هنا كما عبر بالكفر في أحاديث أخرى لبعض المعاصي الكبيرة التي إذا فعلها الإنسان أطلق عليها كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل: تكفرنا العشير. فعبر عليه الصلاة والسلام بالكفر لأنه كفر دون كفر. فالحاصل أن الجمهور يرون إجراء هذا الحديث كغيره من الأحاديث التي فيها لفظ الكفر أطلق على الكبائر، على اقتراف الكبائر. والرأي الأول كما أشرت إلى أن صراحة ودلالة الحديث تدل على الكفر المخرج من الملة. هذا لمن؟ لمن ترك الصلاة بالكلية متعمدا، ولو ترك وقتا واحدا متعمدا، أو يصلي بعض الوقت بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات. أما من ترك سهوا أو جهلا فهذا يقضي ما تركه إن كان قليلا، إن كان قليلا يعني المتروك قليلا. أما إذا كان زمنا طويلا فهذا كما قال أهل العلم يكفي فيه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ويستأنف صلاته ويسأل الله العفو والمغفرة مما وقع فيه من ترك الصلاة. ويدخل في هذا الجاهل والذي يترك الصلاة نسيان أو سهو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها قضاها أو أداها إذا ذكرها. فالنسيان والجهل حينئذ يقضيه الإنسان إلا إذا كان وقتا طويلا، يعني سنة سنتين ثلاث، ولم يعلم بوجوبها إلا في هذا الوقت. قال أهل العلم إنه يجب أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يقضي ما فاته لمشقة هذا القضاء. أما إذا كان قليلا كالذي يغمى عليه وقت، أو الذي يسوي عملية أو نحو ذلك، أو ينساها أو ينام عنها، فيصليها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حال الترك في السهو والنسيان والجهل والنوم غير المراد غير المتعمد. أما إذا ترك متعمدا مثل كثير من الذين يتركون الصلاة، يضع منبه لإيقاظه على وقت الدوام وهو بعد خروج وقت الفجر، هذا تركها متعمدا، فهذا يخشى عليه من العقوبة الشديدة. يبقى معنا سواء أخذنا بالقول الأول بأن من تركها بالكلية كفر، أو أخذنا بالقول الثاني بأنه ارتكب جرما عظيما حينئذ يستحق معه العقوبة الشديدة، فيدل هذا الحديث دلالة كبيرة على عظم هذا الأمر، وهو التساهل في الصلاة سواء بعدم أدائها في وقتها، أو بتأخيرها عن وقتها، أو بعدم اكتمال أداء أركانها، أو بعدم استيفاء شروطها، أو بالتساهل في واجباتها، فكل ذلك يدل على خطورة عظيمة توقع الإنسان في العقوبة الشديدة عند الله سبحانه وتعالى. ولذا أمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة ولم يأمرنا بأداء الصلاة، لأن الأداء يتم سواء بهذه الأركان أو بغيرها، لكن إقامتها لا تتم إلا باستيفاء شروطها السابقة لها، أو بالإتيان بأركانها التي لا تقوم إلا بها. فالتساهل بذلك كله يودي الإنسان بخطر عظيم، كما في قصة المسيء صلاته، لما دخل رجل المسجد وصلى صلاة سريعة والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه في المسجد، فأتى الرجل وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه الصلاة والسلام السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل فصلى كصلاته الأولى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، ثم رجع وصلى الثالثة مثلها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، فقال والله لا أحسن غير ذلك. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن إذا قام للصلاة قرأ الفاتحة، وإذا ركع أتى بالتسبيحات، فإذا قام اطمأن في قيامه، وإذا ركع اطمأن في ركوعه، وإذا رفع من الركوع اطمأن في رفعه، وإذا سجد اطمأن في سجوده، وإذا جلس اطمأن في جلوسه. فدل على أن عدم الإتيان بركن من أركان الصلاة مثل الطمأنينة حينئذ لا يعتد بهذه الصلاة. والله عز وجل توعد المصلين، قال فويل للمصلين، ما قال ويل لمن ترك الصلاة، قال للمصلين. ما هم، من هم هؤلاء المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هؤلاء يصلون لكن لا يأتون بأركانها ولا يستوفون شروطها ولا يأتون بواجباتها، فيستحقون الويل، وهو واد في جهنم والعياذ بالله. سواء قيل بكفر تارك الصلاة أو قيل بأنه من أكبر الكبائر، ترك الصلاة يدل على الخطورة العظيمة لمن تساهل في الصلاة، لمن تساهل في الصلاة كما أشرت، سواء تساهل في أدائها بأركانها أو واجباتها أو شروطها، أو تساهل في تأخيرها عن وقتها كمن ينام كيفما اتفق وهو يعلم من حاله أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، وغير ذلك من التساهل، فضلا عن أن يكون هذا التساهل بناء على جلسة مع زملاء، أو بناء على اقتراف معصية، أو بناء على تساهل في بعض الأعمال حتى يخرج الوقت، فهذا على خطر عظيم، فهذا على خطر عظيم والعياذ بالله. ومن المعلوم إن أول ما ينظر إليه يوم القيامة في العبد عند محاسبته إلى صلاته، فإن كانت صالحة قبلت ونظر في بقية أعماله، وإن لم تكن كذلك ردت عليه ورد عليه سائر عمله والعياذ بالله. فأمر الصلاة عظيم، فأمر الصلاة عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وجاءت الصلاة في كتاب الله عز وجل في أكثر من 90 موضعا، أو أكثر من 100، أو بعض أهل العلم قال أكثر من 200 موضع في القرآن الكريم، مما يدل على عظم أهميتها. ومن آخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الصلاة قبل موته، فما لما كان يغيب ويفيق فيقول عليه الصلاة والسلام وهو ينازع: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيجب على المسلم أن يحافظ عليها تمام المحافظة في أدائها في وقتها، وفي الإتيان بشروطها وأركانها وبواجباتها وما يؤدي إليها، ثم باستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وهو يؤديها له. نقف على هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الحديث القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.